قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، هل يستطيع إنسان مسلم مؤمن أن يتخيل مدى الفرحة التي يشعر بها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه؟ كيف تكون فرحتك لو رأيت المصطفى صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة في منامه؟ ثم كيف تكون فرحتك لو رأيته بعيني رأسك كأن كنت صحابيا مثلا؟ كيف ثم كيف ثم كيف تكون فرحتك لو سكن دارك وأصبح جارك صلى الله عليه وسلم؟ صاحبنا في هذه الليلة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه، وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدنه، وسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم داره 6 أشهر. لما هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة وبلغ المدينة هناك، تطلعت إليه عيون الأنصار وأفئدة الأنصار وقلوب الأنصار، وفتحوا لهم قلوبهم ليتربع سويداءها، وتنافسوا جميعا، كل يريد الفوز برسول الله لينزل في داره ليكون المصطفى صلى الله عليه وسلم جارا له. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في قباء قرابة 4 أيام ليبني أول مسجد أسس على التقوى، مسجد قباء. وكانوا يتلهفون ويتشوقون إليه صلى الله عليه وسلم حتى ينزل المدينة. وبعد 4 أيام ركب ناقته صلى الله عليه وسلم واتجه إلى المدينة. فلما وصل المدينة صلى الله عليه وسلم أخذوا يعترضونه، كل سيد يقول حيث العدة والمنعة والرجال والمال يا رسول الله؟ كل يريد أن يفوز بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ليسكن داره. فيقول صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة، على اختلاف في صحة هذه الرواية. ولكن ما سيأتي في هذا الموضوع يدل دلالة بطريقة أخرى بأن دعوها فإنها مأمورة صحيح. وتظل الناقة تمشي إلى غايتها، تتبعها العيون وتحف بها قلوب الأنصار، فإذا جازت منزلا حزن أهله وأصابهم اليأس، بينما يشرق الأمل على الآخرين، وما زالت الناقة تمشي والناس يمضون إثرها وهم يتلهفون شوقا لمعرفة صاحب الحظ الذي سيفوز بشرف جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا زالت تمشي تلك الناقة حتى بركت في خلاء أرض فاضية أمام بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكأني به يكتم أنفاسه حتى لا تجبل تلك الدابة فتغير رأيها. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم ينزل من عليه، وهو ملخ لها الزمام، فنهضت مرة أخرى فكأني بأبي أيوب الأنصاري قد أسقط في يده، فوقفت مرة أخرى وانطلقت ومشت إلى هناك، ثم عادت مرة أخرى فبركت في نفس المكان الذي بركت فيه مرة أخرى، فانطلق أبو أيوب الأنصاري يريد أن ينزل المصطفى من على الدابة، فحمل رحل النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق دون أن يتلفت لحظة، فوضع رحله في بيته وكأنه يحمل كنوز الدنيا بحذافيرها. والله يا إخوان أحيانا أشياء تكون في الحياة هذه متناقضة، أهله وذووه وعشيرته آذوه ورفضوه وردوا رسالته، والأباعد كل يريد أن يفوز بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكأني بالقرابة كأنها تحتاج بحث، الشحناء البغضاء الكراهية الحسد سبحان الله يعني في الأقارب، وتجد الصادق الصدوق ذلك الذي من مكان بعيد يفديك بنفسه، تحتاج بحث هذه الأمور. على أي حال مكث المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة قرابة 14 عاما، وما أسلم كما يقولون قرابة 400، ثم 8 سنوات أو تقل قليلا في المدينة، فيعود فاتحا مكة ب10,000 مقاتل، وفي حجة الوداع كان بصحبته صلى الله عليه وسلم 120 حاجا، 120,000 حاج. فما أدري إيش قصة القرابة هذه، يعني سبحان الله العظيم. على أي حال فنزل في دار أبي أيوب الأنصاري. الآن اسمعوا إيش هذا الدار، دار أبي أيوب والله عبارة عن دورين طابقين، غرفة فوقها غرفة، تحت غرفة لبن، واحدة غرفة فوقها ثانية لبن طيب. فآثر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ينزل في الدور الأسفل في الطبقة السفلى. أبو أيوب الأنصاري من شدة فرحته بالمصطفى صلى الله عليه وسلم لم يراجعه ولم يناقشه على الإطلاق، صعد العلية، هو كان قد أفرغ داره متأهبا متجهدا فيما لو أن المصطفى صلى الله عليه وسلم سكن داره، وكان قد يعني أخلى العلية، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم آثر الدور الأول. فما أن جن الليل وأغلق الباب على زوجته قال ماذا صنعنا؟ أيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منا ونحن أعلى منه؟ أنمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنصير بين النبي والوحي؟ إنا إذا لهالكون. وأنا قبل ذلك أقول أي شرف هذا يا أبا أيوب حينما يختار الله تبارك وتعالى دارك لتكون منزلا لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، دعوها فإنها مأمورة. لماذا نقول بهذه الرواية بأنها صحيحة؟ لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لو اختار أحدهم لغضب الآخرون، لو اختار هذا لغضب هذا، ولو اختار هذا لغضب هذا، فترك الأمر بيد الله، فجعل الناقة هي التي تسوق المكان الذي أراده الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فكأني أرى أبا أيوب قد اختاره الله تبارك وتعالى لينزل رسوله في داره، فأي شرف يا أبا أيوب، أي شرف حيث حوت دارك الشريفة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لو نزل محمد بن عبد الله في دار مشرك أو كافر في المدينة لافتخر وقال نزل محمد بن عبد الله في داري، فكيف بأبي أيوب الأنصاري وهو أحد أحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأسقط في يد الزوجين وهما لا يدريان ما يفعلان، ولم تسكن نفوسهما إلا حينما انحاز في طرف الغرفة في المكان الذي يتوقعان أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس تحتهم، وأمشيا يمشيان بأطراف الغرفة على أطراف أصابعهم حتى أصبح الصباح. فلما أصبح الصباح ذهب أبو أيوب الأنصاري إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذه رواية صحيحة، يا رسول الله والله ما أغمض لنا جبن في هذه الليلة، ليلة كاملة ما نام له هو ولا زوجته. لماذا؟ قال: ذكرت أني على ظهر بيت أنت تحته، وأني إذا تحركت تناثر عليك الغبار، ثم إني غدوت بينك وبين الوحي يا رسول الله. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه العبارة في صحيح مسلم: السفل أرفق بنا، السفل أرفق بنا. لماذا؟ لكثرة من يغشى النبي صلى الله عليه وسلم للاستفسار والسؤال عن الدين وضيافة المصطفى، وتعرفون الأمور كثيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق بنا، لأن العليا سيذهب، سيصعد الناس وينزلون. فكأنه أيضا امتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضض، وصعد العلية مرة أخرى وهو لا يرغب في ذلك على الإطلاق، ولكن امتثالا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن كانت ليلة باردة. ولا راح المدينة يا إخوان أيام الشتاء يعرف برد المدينة، والله كما يقولون بقصة المسمار، برد شديد جدا. وكان عندهم جرة فيها ماء، الجرة هذه اللي يسمونها دير، فانكفعت انقبعت يعني، فأخذ الماء يسير في الغرفة، فتوقع بأن الماء سيسقط على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، على النطيق. وكان لديهم لحاف يفترشان نصفه ويتلبسان النصف الآخر، فأخذ أبو أيوب الأنصاري وزوجته ينشفان ذلك الماء ويعصرانه خارج الغرفة طول الليل، خوفا من أن ينزل على المصطفى قطرة واحدة. هل مر عليكم حب زي هذا يا ناس؟ هل مر عليكم حب إلى درجة أن المحب يخشى أن يسقط على حبيبه قطرة ماء؟ قطرة ماء. فلما كان الصباح ذهب أبو أيوب الأنصاري وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فاستجاب له النبي صلى الله عليه وسلم وصعد العلية، ونزل أبو أيوب الأنصاري وزوجته إلى الطبقة السفلى. حب ليس له نظير، لقد أحبه صحابته الكرام حبا يفوق كل محبوب بعد الله جل جلاله. فوجدناهم يتسابقون على شعره، فإذا سقطت منه شعرة واحدة يتسابقون عليها كأنهم إلى نصب يوفضون. فلماذا؟ هذا هو السؤال. إذا استطعنا أن نجيب الليلة عن سبب محبة أصحاب رسول الله للمصطفى صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد بلغنا ما نريد في هذه الليلة. وصراحة يعني لو كنت في مسابقة وسئلت هذا السؤال وأجبت رفعتنا ما تستحق جائزة، لأن الإجابة سهلة، لكن لابد من الإجابة وإن كانت سهلة. يقول أنس: والذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لما حلق الحلاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم في منى في الحج، مسك المصطفى صلى الله عليه وسلم شعر نفسه الشق الأيمن والحلاق يحلق. فلما انتهى الحلاق أخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم بشعره ونادى أنس وقال: يا أنس، انطلق بهذا إلى أم سليم. من هي أم سليم؟ أم سليم بنت ملحان هي والدة أنس بن مالك رضي الله عنه، لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن أم سليم تحب هذه الأشياء. فلما رأى الصحابة ما خصها به رضي الله عنها من شعره الأيمن، أخذوا يتسابقون على الشق الأيسر، فما تسقط شعرة إلا في يد صحابي. رأيتم مثل هذا الحب يا ناس؟ وهذه رواية صحيحة، وهذا طبعا في حال حياته هو الذي رضي هذا، ولا يجوز لنا الآن أن نتصرف كهذه التصرفات وإن كانت بعيدة، لأنها أمور شرعية موقوفة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، فذلك كان خاص في حال حياتي. وإنما أوردتها لأبين مدى ومكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم عند صحابته. طيب، فلما رأى الناس ما خصها به المصطفى صلى الله عليه وسلم أخذوا يتسابقون على الشق الآخر كما قلنا، فما تسقط شعرة إلا بيد صحابي، حتى إنهم كانوا يتصارعون على شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وإني سائلكم أيضا سؤال، لماذا يفعلون ذلك كله؟ ماذا قدم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير المعارك والفرقة والغربة والأمراض في بعض الأحيان؟ نجيب على هذا السؤال بإذن الله. يقول محمد بن سيرين رحمه الله: حدثت هذا الحديث عبيدة السلماني، فقال أبو عبيدة السلماني أو عبيدة السلماني: لأن، انتبه معي، لأن يكون عندي منه شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء أصبحت على وجه الأرض وفي باطنه. نعم ورب الكعبة، إذا أحببت إنسان فورب الكعبة أنك تحب كل شيء حوله أو له صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه لهذا، كان يدخل دار أم سليم اللي هي أم ملحان أم أنس بن مالك، انتبه، جزاك الله خير، جزاك الله خير. من محبة المصطفى لهذه الأسرة الكريمة، كان إذا لم يجد أم سليم على فراشها ينام على فراشها. شفتم يا إخوان، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ينام على فراش أم سليم إذا ما كانت في البيت، وفي ذلك اليوم نام المصطفى صلى الله عليه وسلم على فراش أم سليم. كانت خارج الدار، فلما أتت قيل: هذا هو النبي في بيتك ونائم على فراشك. وش هذا الشرف يا ناس؟ محمد بن عبد الله في بيتك يا أم سليم، يا أم سليم، ثم ينام على فراشك. فكأني بها قالت: فلنسكت جميعا. أتدرون أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ دخلت غرفتها وأخرجت عتيدتها. تدرون العتيدة؟ ضرورة، هذه حق الطيب، حق الأرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، وكان صلى الله عليه وسلم قد عرق، والفراش كان عبارة عن طبقتين، تحت فراش وفوق الفراش عدم جلد حتى يمنع العرق لا ينزل على الفراش. فأخذت تسلت عرق المصطفى صلى الله عليه وسلم وتضعه في عتيدتها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم واستيقظ، قال: ماذا تصنعين يا أم سليم؟ شوف الجواب، أتدري ماذا قالت؟ قالت: هذا عرقك يا رسول الله، نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. مر عليكم يا ناس محبة وصلت إلى هذا الحد؟ يأخذون عرق رسول الله ويضعونه في طيبه، بل ليس من الطيب، بل هو من أطيب الطيب صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا هذا كله؟ لماذا أحب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدرجة؟ نجيب بإذن الله. وهذه والله حقيقة لا خيال. عرق رسول الله ثبت بالحديث الصحيح الذي يصل إلى درجة التواتر بأن عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أطيب من المسك، وهذه خاصة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله، اسمع، ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها حقيقة، إنها حقيقة وليست خيال. ولذلك كانوا من شدة حبهم للمصطفى يقذفون بأنفسهم في غمرات الموت دون تردد طرفة عين بإشارة واحدة من أصبعه الشريف صلى الله عليه وسلم. فلماذا؟ لماذا؟ وهنا سؤال هام كبير جدا وعريض. ما الذي غير القوم؟ ما الذي فعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحبوه كل هذا الحب، وحتى يضحوا بأنفسهم كل هذه التضحية؟ أليس هؤلاء الناس هم الذين كانوا بالأمس يقتتلون لأسفه الأسباب؟ أليس هؤلاء الناس هم الذين كانت القبيلة منهم تقاتل الأخرى 40 سنة من أجل بعير أو ناقة؟ أليس هؤلاء الناس هم الذين كان الواحد منهم، ولا أعمم، كان الواحد منهم ينطلق في الصحراء لعله يجد ضعيلة مسافرة ليخطفها، وكأنه يصيب غزالة في البرية؟ فما الذي جعلهم يدا واحدة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويتسابقون للتضحية بأنفسهم وما يملكون من أجله؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمهم قرابين للمعارك والفقر والغربة وترك الأوطان والأولاد والأحباب، بل وللأمراض أحيانا؟ فلماذا كل هذا الحب للمصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أتريدون أن تعرفون؟ أتدرون لماذا؟ إنه رب الكعبة يقينهم السرمدي بأن رسول الله محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، وإنه يقينهم الأبدي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، إنه يقينهم الأزلي بأنه رحمة الله تعالى للعالمين، إنه يقينهم الذي لا يحول ولا يزول ولا ينقطع بأنه لا ملجأ ولا منجى من عذاب الله إلا عن طريق محمد، فصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. أتظنونهم كانوا سذجا وأغبياء وكانوا لا يعرفون صاحبهم؟ وهم الذين كان الواحد منهم يحفظ القصيدة مكونة من 300 بيت في المجلس الواحد ومن السمعة الأولى، لقد كانوا مفرطين في الذكاء وعرفوا صاحبهم تماما وتيقنوا رب الكعبة أنه رسول الله. لا وألف لا، بل ولأنهم رأوا آيات النبوة تسعى من بين يديه ومن خلفه صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم وجدوه على خلق عظيم، لا يحدث حديثا إلا تبسم، وجدوه أطيب الناس خلقا وأطيب الناس نفسا، لا يتكلم في غير حاجة، يعرض عمن تكلم بسوء ويقبل على باغي الخير ويدبر عن باغي الشر. وجدوه أعدل الناس، وجدوه أعف الناس، وجدوه أصدق الناس، وجدوه أعظمهم أمانة، وجدوه برا رؤوفا رحيما، لم يكن فاحشا ولا متفاحشا في أبي وأمي، ولا لعانا ولا سخارا في الأسواق، بل كان محبوبا في الأسواق. من خالطه صلى الله عليه وسلم لا يجد بدا من محبته. وهذا المعنى أيها السادة موجود أيضا في التوراة كبشارة بنبينا صلى الله عليه وسلم. ففي سفر إشعياء إصحاح 42 فقرة ثانية صفة لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. لم يكن صخابا في الأسواق صلى الله عليه وسلم. يقول توماس كارليل وهو أحد الباحثين: إني لأحب محمدا، إني لأحب محمدا. لماذا يا توماس كارليل تحب محمدا؟ قال: لبراءة طبعه من التصنع، ولقد كان ابن القفار هذا رجلا مستقل الرأي، لا يعول إلا على نفسه ولا يدعي ما ليس فيه، ولم يكن متكبرا ولكنه لم يكن ذليلا، ولم يكن متكبرا ولكنه لم يكن ذليلا صلى الله عليه وسلم. كان رجل من أهل البادية يقال له زاهر، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه أيما حب، فيقول عن زاهر هذا: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. لأن زاهر يأتي ببضاعة مزجاة من البدار فيحضرها لأهل الحضر، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعطيه المصطفى بعض الأمور التي تنفع هناك للبادية، فقال صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يحبه حبا عظيما، إلا أن زاهرا كان دميم الخلق إلى درجة كبيرة. وتنبه لكلمة دميم الخلق. وفي يوم من الأيام جاء زاهر بجلب له من البداوة يريد أن يبيعه في السوق، فإذا بأحدهم يحتضن زاهرا من خلفه ويضع يديه على عينيه، فيقول زاهر: أرسلني من أنت؟ كأنه يقول: أخرج يديك أو أبعد يديك عن عيني. فأنزل ذلك الرجل يديه عن عينيه، فالتفت زاهر فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فلم يأل زاهر جهدا أن يلصق ظهره بصدر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأراد المصطفى أن يتم الدعابة على زاهر، فوضع يده على رأسه وقال: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ وكلنا ورب الكعبة عبيد، شئنا أم أبينا، منا من سجد لله في الدنيا ومنا من سيسجد راغما عن أنفه يوم القيامة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فقال: من يشتري العبد؟ فتذكر زاهر أنه دميم الخلقة، قال: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله. أتدرون ماذا قال المصطفى؟ لكنك عند الله لست بكاسد، أنت عند الله غال. هذه هي العبرة، أن تكون غال عند الله. دعك من هذه الأموال ولا أقول لا تجمع، دعك من الدنيا ولا أقول لا تفعل، فإنها ضرورة بالقدر الذي لا تكون قد قبضت على قلبك. فوالله لن تأكل إلا في معدة واحدة، ولن تلبس إلا ثوبا واحدا. لم نرى إنسان يلبس ثوبين أبدا، أو يركب سيارتين ما رأينا أبدا، أو يسكن في وقت واحد في منزلين. أهم شيء يا إخوان أن تكون عند الله لست بكاسد، أن تكون عند الله غال. أسأل الله العلي القدير أن يجعلني وإياكم من الغالين عند الرحمن جل جلاله. وقصة حبه بين أصحابه أجلى من الشمس في ضحاها ومن النهار إلى جلاها، لأنهم سمعوه صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. بأبي وأمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ هذا المثال ويتضح المقام. بعد غزوة بدر أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبيب بن عدي ومجموعة من الصحابة عينا له في مكة، فوقع خبيب في الأصل، في أصل من؟ في يد المشركين. فأرادوا أن ينتقموا من محمد بن عبد الله في شخص خبيب، فأخرجوه إلى التنعيم، كأنهم لا يريدون أن يقتلوه في أرض الحرم تقوى. أخرجوه إلى التنعيم وهناك صلبوه في خشب، وأتوا بأربعين طفلا من الموتورين، من أبناء الموتورين في بدر، من الذين قتل آباؤهم وأسروا في بدر، وأعطوا كل واحد منهم سكينة وقالوا: قطعوه إربا إربا حتى يموت. طيب، فكان الطفل يقطع في خبيب، فإذا رأى الدماء تراجع، فيأتي الكبير ويكمل تقطيعه. فلما أخذت الدماء تنزل منه رضي الله عنه، تقدم أبو سفيان صخر بن حرب قبل إسلامه رضي الله عنه أسلم، وأراد أن يمتحن خبيب وهو في هذا الموقف الصعب الذي ليس بعده موقف. فقال: يا خبيب، اسمعوا الآن رضي الله عني وعنكم، اسمعوا الحب للمصطفى، لأن هذا المكان الذي هو مصلوب فيه والدماء تنزل منه لن يخرج من بين شفتيه إلا الصدق. فقال: يا خبيب، أتحب أن تكون معافا في أهلك، واجعا بين أطفالك، ويكون محمد مكانك؟ محمد اللي تسبب لك بهذه المشكلة، تود أن يكون مكانك؟ فقال: والدماء تنزف منه. والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي وادعا بين أطفالي وأن يصاب محمد بشوكة، وأن يصاب محمد بشوكة ليس تقطيعا ولا قد، وأن يصاب بشوكة. فذهل أبو سفيان وقال قولة أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، والله يا قوم ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، لعلمهم بأنه رسول الله بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. خذ هذه الشهادة أيضا من عروة بن مسعود الثقفي في صلح الحديبية، يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام فيقول: والله لقد وفدت على الملوك وعلى قيصر وكسرى والنجاشي، وللمعلومية كل ملك على الروم يسمى قيصر، كل ملك على مصر يسمى فرعون، كل ملك على الفرس يسمى كسرى، كل ملك على الحبشة يسمى نجاشي. فيقول: لقد وفدت على الملوك وعلى قيصر وكسرى والنجاشي، ووالله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وسلم. ولئن كانت أيها السادة دار الأرقم بن الأرقم هي نواة الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة، فإن دار سعيد الحظ هذا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه هي نواة الدولة الإسلامية في المدينة النبوية. نواة الدولة الإسلامية في المدينة النبوية، فنعمة الدار ونعمة ساكنها. هذا الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري، ثم الخزرجي، ثم النجاري، ثم البدري، والذي خصه صلى الله عليه وسلم بالنزول في داره، فكان مضيف رسولنا ونبينا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العلي القدير أن يرفعه في أعلى عليين هناك في جنات النعيم بما فعل بنبينا صلى الله عليه وسلم. نزلت على قوم يا محمد صلى الله عليه وسلم، نزلت على قوم بأيمن طائري لأنك ميمون السنة والنقيبة، فيا لبني النجار من شر يجرون أذيال المعالي الشريفة. والآن اسمع مرة أخرى، لما بنى المصطفى صلى الله عليه وسلم مسجده الذي هو معروف الآن والذي اختاره الله تبارك وتعالى عن طريق الناقة، بناه في المكان الذي بركت فيه الناقة. وأين بركت؟ أمام بيت أبي أيوب الأنصاري. فكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار بيت أبي أيوب الأنصاري نزلة أخرى. فكان أبو أيوب الأنصاري جارا لرسول الله من قبل ومن بعد، فأي شرف يا أبا أيوب، أي سعادة هذه يا أبا أيوب. والله الذي لا إله غيره لا أجد تعليقا مناسبا على هذا كله إلا أن نسمي أبا أيوب الفائز رقم واحد في المدينة. نعم رب الكعبة، الفائز رقم واحد في المدينة. فهل بعد هذا الفوز من فوز؟ وحتى تعلموا أيها الأخوة الكرام بأن هذا الأمر لم يكن سهلا. ربما تسأل نفسك لماذا الشيخ مدقر في النقطة دي ونافخها ومورمها شوية. والله يا إخواني ما كانت سهلة. وش الدليل على هذا؟ بقيت في نفوس الصحابة بأن المصطفى قد خص أبا أيوب بهذه النزلة وهو أمر رباني. كيف نعرف ذلك؟ لما ذهب أبو أيوب الأنصاري بعد سنين عديدة هناك في البصرة ونزل على ابن عباس، على ابن عباس ماذا فعل ابن عباس؟ أخلى له داره تماما وقال: والله لأصنعن بك كما صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. يدل أنها ما كانت سهلة، يدل أنها كان لها قيمة عند الصحابة. لذلك أخذت هذا الموضوع وأعجبت به كثيرا. إذن خصه المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيء عظيم حيث نزل في داره، وهذا والله شرف عظيم. وإني سائلكم، هل سمعتم في حياتكم برجل يحضر المعركة وهو ميت؟ فعلها أبو أيوب، فعلها أبو أيوب لحبه الشديد للجهاد. ونحن أيها السادة حينما نتكلم عن الجهاد خصوصا بهذا العصر، فهو جهاد تحت راية وحاكم شرعي، ولا يجوز أن ندخل في حروب غير محسوبة لنقتل المسلمين هكذا جزافا. ومن فعل ذلك دون راية إسلامية ودون لواء إسلامي ودون حاكم إسلامي، فكل الدماء التي تسفك هدرا فهي في عنقه. أقولها لأبرئ أمتي أمام الله. كان هذا الرجل يعشق الجهاد إلى درجة أنه حضر كل غزوات المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم الغزوات التي تليه أو الغزوات التي حضر غزوات المصطفى التي كان فيها مع المصطفى، ثم غزوات المسلمين جميعا، وآخر غزوة حضرها هي غزوة القسطنطينية، وكان عمره كم؟ كان عمره 80 سنة. لما حضر القسطنطينية كان عمره 80 سنة، وقبل أن تقوم المعركة أصيب بمرض عضال، فعرف أنه مرض الموت. فسألوه: ألك حاجة؟ قال: نعم. ما حاجتك يا أبا أيوب يا صاحب رسول الله؟ ما هي حاجتك؟ قال: حاجتي التالي، إذا أنا مت فاحملوني على الخيل، ثم طوفوا بي بأرض المعركة وارموني تحت أقدام الخيل. ليش؟ قال: هكذا وصية تنفذونها. فلما أحس بالموت رضي الله عنه غلب جانب الرجاء، وكذلك المؤمن إذا كان في حال الضعف يغلب جانب الرجاء، وإذا كان في حال القوة يغلب جانب الخوف. فلما كان يعني أحس بوفاتي أو بدنو أجله، قال: ألا أخبركم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: نعم. قال: قال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ففاضت روحه الشريف وحملوه على الخير وطافوا به في أرض المعركة، ولذلك داسته الخيول. من أراد أن يرى أبا أيوب الأنصاري فهو على أسوار القسطنطينية هناك. ولذلك المصطفى حج معه 120,000 اللي دفنوا في المدينة 10,000، و110,000 أكثر وزعت أبدانهم على أقطار الأرض دعوة لله وجهادا ونصرة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. ونفذت وصيته، فجزاه الله عما فعل برسولنا خير الجزاء. بأبي وأمي أنت يا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنك وأرضاك. لقد أحب الصحابة الكرام رسول الله إلى النخاع، وأسكنوه سويداء قلوبهم، وبذلوا المال والنفس والنفيس دونه فأحبوه، وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه. اسمع اسمع: دون زيادة أو نقصان، ودون غلو أو تفريط. ولولا أن وجدنا هذه الأحاديث صحيحة مسطرة قد خرجت من بين شفتي المصطفى لما ذكرناها، وما أحدثوا في حبه ما لم يشرح هو صلى الله عليه وسلم. وهذه هي خلاصة هذا اللقاء: أحبوه فنصروا سنته، وذقوا عن شريعته، واتبعوه حذو القذة بالقذة، وما بدلوا تبديلا، إلى درجة أن أبا أيوب صاحبنا، سنعود مرة أخرى إلى أبي أيوب، إلى درجة أن أبا أيوب حينما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم ساكنا في داره، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام ويأكل عليه الصلاة والسلام وبقي فضله، لعلمه بأن أبا أيوب يحب ذلك حبا شديدا، يرسل لأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم بفضلته إلى أبي أيوب، فيسأل أبو أيوب: أين آثار المصطفى، أصابع المصطفى؟ فيضع أصابعه في أماكن أو في الأماكن التي وضع فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم أصابعه. اتبعوا حذو القذة بالقذة، إلى درجة أنه مر أتي صلى الله عليه وسلم بطعام فيه ثوم فلم يأكل صلى الله عليه وسلم، وأرسل الطعام كاملا إلى من؟ إلى أبي أيوب. فلما لم يجد أثرا لأصابع المصطفى ترك الطعام. فلما خرج صلى الله عليه وسلم سأله: أهو حرام يا رسول الله؟ هل هو حرام؟ أنت الآن لم أرك أكلت شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني كرهته من أجل الريح. فقال أبو أيوب: إني أكره ما كرهت، إني أكره ما كرهت. هذا هو الاتباع، اتباع المصطفى لكل صغيرة وكبيرة. إن كنت تحب المصطفى فعليك بالسنن، عليك بطريقه، حذو القدة بالقدة، حيث الموعد هناك، الحوض المورود طوله شهر، مسيرته شهر، نجومه كيزانه كنجوم السماء، ماؤه أبيض من اللبن، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ولعلي أختم بمقطع من قصيدة كتبتها قبل سنين عديدة، وهذا المقطع يوحي بالاتباع للمصطفى صلى الله عليه وسلم. فأقول هذا المقطع من قصيدة كتبتها ليست كاملة وإنما الجزء الذي يهمنا في الاتباع. فأقول: إني وربك موقن بعقيدتي وشهادتي منذ الطفولة في فمي، رددتها دهري، أريد بقاءها محفوظة بشغاف قلب مغرم، وزرعتها أبغي حصاد ثمارها فتزاحمت أغصانها بالمغنم. فنعمت دهري آمنا بظلالها، وجنيت من ثمر اليقين الأعظم، وجعلت من صدري مكانا عامرا يحظى بقلب خاشع مستسلم. لله رب الكون لا أبغي له ندا شريكا أو خرافة مجرم، أجري على أثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أجري على أثر الحبيب محمد، جري المروع من حريق مضرم، أبغي السلامة من وراء عقيدتي فخطامها بيد الحبيب الملهم صلى الله عليه وسلم. وبهذا الحب النادر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا الحنان المتدفق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذه العواطف الجياشة النبوية من المصطفى صلى الله عليه وسلم، نأتي إلى ختام لقائنا في هذه الليلة، واللقاء يتجدد بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.